بيت الطيبين الطاهرين، موجز خبري لأهم الأنباء تقرأه على حضراتكم سارة العطار. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مسؤولية الولايات المتحدة في توسيع نطاق الحرب الدائرة بالمنطقة عبر مساعداتها الواسعة لكيان الاحتلال رغم دعواها بأنها لا تسعى لذلك. وأشار أمير عبد اللهيان إلى تحذير إيران السابق من أنه إذا استمرت الحرب والإبادة الجماعية بغزة فإن توسيع نطاق الحرب أمر لا مفر منه، مجددا دعم الجمهورية الإسلامية للمقاومة ضد الكيان الصهيوني. سقط أكثر من 20 شهيدا في قصف الطائرات الإسرائيلية منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي جديد الإحصائيات قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الشهداء بلغ أكثر من 13,300 شهيد، بينهم أكثر من 5,600 طفل و 3,550 امرأة، فيما تجاوز عدد شهداء الكوادر الطبية عتبة 200 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما واستشهد 22 من طواقم الدفاع المدني فضلا عن استشهاد 60 صحفيا. واصلت المقاومة الفلسطينية اشتباكاتها في عدد من المحاور بمدينة غزة وشمالي القطاع مكبدة العدو العديد من القتلى والجرحى فضلا عن تدمير عدة آليات له. وأحبط رجال المقاومة عدة هجمات لقوات الاحتلال في غزة، كما أجهضوا محاولة تقدم لآلياته في القطاع. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الحركة تقترب من التوصل لاتفاق حول هدنة مع الكيان الصهيوني وقد سلمت ردها لقطر والوسطاء الآخرين. بدوره قال القيادي في الحركة عزة الرشق إن تفاصيل الاتفاق سيتم الكشف عنها في الساعات المقبلة، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية موحدة في الميدان والسياسة، فيما أشار إلى أن أي اتفاق سيتم التوصل إليه سيكون بشروط المقاومة. واصلت قوات الاحتلال فجر اليوم حملات دهم واعتقال في الضفة الغربية والقدس، طالت عشرات الفلسطينيين بينهم صحفي وسط مواجهات واشتباكات مع الشبان والمقاومين. وقالت مصادر فلسطينية إن اشتباكات دارت في بلدة قباطية جنوب جنين عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة أصيب خلالها شابان بالرصاص، فيما منع الصهاينة سيارة الإسعاف من الوصول إلى المكان لنقل الإصابات. نفذت قوات حزب الله 8 عمليات نوعية ضد المقرات العسكرية للكيان الصهيوني وتجمعات قواته عند الحدود الفلسطينية اللبنانية. واستهدفت العمليات التي استخدمت المسيرات الانقضاضية وصواريخ بركان ثكنة زبدين ومركز قيادة الفرقة 91 بثكنة برانيت، إضافة إلى موقع الظهيرة وتجمعات لمشاة جيش الاحتلال بمثلث الطيحات وغرب كريات شمونة وتلة الكارنتينا ومستوطنة المطلة. قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إنه لا مجال للحديث مع واشنطن وكيان الاحتلال عن السفينة التي استولت عليها قوات صنعاء قبل التوقف عن قتل الفلسطينيين في غزة. بدوره أكد رئيس الدائرة الإعلامية بالرئاسة اليمنية زيد الغرسي استعداد صنعاء لأي تبعات مستقبلية جراء عملية الاستيلاء على السفينة، معتبرا أن العملية كانت جزءا من الرد اليمني في تضامنه مع غزة. وقال الغرسي إن صنعاء تمتلك الكثير من الخيارات الاستراتيجية، وإذا حاول الأمريكي والإسرائيلي التصعيد فاليمنيون جاهزون. طلبت حكومة جنوب إفريقيا من المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، وقالت إذا لم تقبل المحكمة الجنائية الدولية هذا الطلب فسيكون هذا فشلا تاما للمؤسسات الدولية. بريتوريا التي سبق لها استدعاء جميع دبلوماسيها من تل أبيب كانت شديدة اللهجة في إدانتها للعدوان الصهيوني على غزة، حيث وصفت الاستهداف الصهيوني المباشر للمدنيين والمستشفيات والمدارس بجريمة حرب. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 57 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 7 جمادى الأولى عام 1445 هجري قمري، والمصادف 30 شهر آبان عام 1402 هجري شمسي، والموافق 21 تشرين الثاني نوفمبر عام 2023 ميلادي. في 7 جمادى الأولى عام 389 للهجرة توفي القارئ والمحدث الشهير ابن غلبون، وقد ولد ابن غلبون عام 309 للهجرة في مدينة حلب بسوريا، ثم سافر مع عائلته إلى مصر وسكن فيها، وفي مصر درس في مدارسها علوم التجويد والحديث والفقه حتى أضحى واحدا من كبار القراء ووضع قوانين جديدة في الترتيل والتجويد، وتخرج على يديه عدد كبير من القراء. ومن أهم المؤلفات التي تركها ابن غلبون كتاب الإرشاد حول القراءات 7 للقرآن الكريم، وكتاب الكشف الذي كتبه أحد تلامذته حول أفكاره ونظراته. في 21 تشرين الثاني نوفمبر عام 1806 ميلادي أصدر الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بيان برلين التاريخي، وقد نص البيان على منع كافة الدول الخاضعة للنفوذ الفرنسي من إبرام اتفاقيات تعاون تجارية مع بريطانيا، واعتبر بيان برلين بمثابة رد فعل على الحصار البحري الذي فرضته بريطانيا منذ مايو أيار ذلك العام على فرنسا. وأخيرا وفي 21 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1867 ميلادي أعلن منح لوكسمبورغ الاستقلال وتعريفها بأنها دولة محايدة فيما بقيت ضمن الاتحاد مع هولندا، وذلك طبقا لقرارات مؤتمر لندن. وفي عام 1890 انفصلت لوكسمبورغ عن الاتحاد مع هولندا، وفي عام 1948 ألغت حيادها بانضمامها إلى حلف الناتو، ومن ثم انضمت إلى السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الأوروبي. وتحتضن لوكسمبورغ مجموعة منظمات ومؤسسات دولية كمحكمة العدل الأوروبية والمؤسسات النقدية والمالية في أوروبا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
شوقي علينا وأمس الظلام بليل طويلة، في حزني أئنه وما من صراط سواك وجدت خلاصا زدينا. أنا من غفا أضعت الوفا، فكيف سألقى الحبيب الجميل؟ تبني جدارا وتخفي الضياء، فأين انتظاري ظهور السماء؟ وغيرك قلبي يظن الخليل، ذنوبي عساها تعيق اللقاء وتبني جدارا وتخفي الضياء، فأين انتظاري ظهور السماء؟ وغيرك قلبي يظن الخليل. أنا من غفا أضعت الوفا، كيف سألقى الحبيب الجميل؟ أنا من غفا أضعت الوفا، فكيف سألقى الحبيب الجميل؟ الرأي حروف حكاها اللسان، فأرجو ودونك طال الزمان لغفلة روحي يدوم الفراق. فعذرا حبيبي أضعت السبيل.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. غزة ومعادلة الأمة للمقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. ما الذي دفع كيان الاحتلال اليوم للتلويح بقبول الهدنة رغم ادعائه بتحقيق النصر؟ ما المستجدات التي أفرزتها عمليات المقاومة في غزة بالتصدي لقوات الاحتلال؟ إلى ماذا يشير اتساع دائرة المواجهة شمالا وجنوبا مرورا بالبحر الأحمر؟ غزة ومعادلة الأمة للمقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة فيه عبر الواتساب على الرقم 0098 9388 784050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. لكل من يقول إن حماس هي من بدأت الحرب، نقول له أعد تفكيرك وابن رأيك على حقائق قائمة على واقع الأرض الفلسطينية. من بدأ الحرب على الفلسطينيين واقتحم قراهم وقتل وشرد الأطفال والنساء وصادر وأمم أراضي فلسطين ومدنها وقراها من العصابات الصهيونية التي دفعت بهم الحركة الصهيونية العالمية من معظم أقطار العالم كمستوطنين لفلسطين، وبالتعاون بريطانيا ودول أوروبية ودول غربية وشرقية، وذلك منذ عشرينيات القرن الماضي، ولا زالت تعمل بنفس السلوك حتى حتى يومنا هذا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شرق وغرب جنوب شمال نجيكم لنا بالوطن، يطلع صرب من الأبطال يلف الفزع بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تبكي راد المسكتان، تبكي يا رجال. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
قوام الأقصى جايكم لا عزاء للغاص، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. قوام الأقصى جايكم لا عزاء للغاص، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. هبطونا دبينا يا أبطال القدس، نسامت هاجم كسكور رح. الله أكبر، تعطي موج البحر السور تحاول تسبع تسقى، نسامت هاجم كسكور تصرخ. الله أكبر، تعطي موج البحر السور تحاول تسبع تسقى. جال الخوف ما يهزا تحفر أنفاق العزة، تنزل من غار الغزة لحظة تطلع حوريكم. حد الوالا هم طالب صدق عمره ما بيموت، والأرض لإلها صاحب ما يتركها بأي شروط. خذ رجالا منتصرين دعوات المقدسية، من عرب 48 وأهل الضفة الغربية.
نعم أحبتنا الكرام، نواصل تغطيتنا للتطورات في قطاع غزة وتداعيات عدوان الاحتلال الغاشم على أهلنا الفلسطينيين. وطبعا هناك أيضا عدوان واعتداءات إسرائيلية على الصحفيين، وطالت اليوم 2 من الزملاء الصحفيين في قناة الميادين واستشهد على أثر اعتداء الاحتلال. نعزي أسرة الصحافة، صحافة المقاومة، بهذه الخسارة، ونؤكد أن صوت المقاومة لن يكبت ولن يقطع، وما دامت الأنفاس موجودة في صدور الإعلاميين في محور المقاومة فإن رسالتهم ستصل إلى العالم كما نراها اليوم تصل إلى العالم، رغم أن الاحتلال قتل حتى الآن نحو 60 من الصحفيين من الفلسطينيين واللبنانيين حتى الآن، ولكن ما زال صوت المقاومة عاليا، ورسالة المقاومة ورسالة غزة مرفوعة وترفرف وتصل إلى أصقاع العالم. أحبتنا الكرام، عن التطورات الميدانية في غزة على أرضية عمليات المقاومة في مواجهة قوات الاحتلال ومحاولات العدو إعطاء صورة النصر لحملته البرية، يقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ عمر شلح.
كل التحية لشعبنا الصابر الثابت المرابط على أرضنا في فلسطين، والذي أخذ على عاتقه قراراً استراتيجيا بمهمة ضرورة وقف أن تكون هناك إسرائيل الكبرى، مهما كلفت النتائج ومهما كانت التضحيات عالية وغالية الثمن. أما ما يحصل الآن في الميدان فهذه حرب مفتوحة على أكثر من جهة، سواء على المستوى الميدان القتالي بين المجاهدين أو على المستوى الصمود لشعبنا الذي هو يحتضن المقاومة. نحن نستطيع القول أن عندنا يعني مقاومة يحتضنها شعب، ولولا هذا الصمود الأسطوري من شعبنا ربما لما استطاعت المقاومة أن تواصل جهادها وقتالها النوعي والمميز من خلال مواجهتها لهذا العدو. فيما يحصل في الميدان نقول أن هذه الحرب مفتوحة في أكثر من محور، والاحتلال الصهيوني يحاول أن يسوق رواية أنه وصل إلى قلب غزة تماما كما وصل إلى مستشفى الشفاء، وكأنه يريد أن يصورها كأنها هي مركز أركان القيادة القتالية لفصائل المقاومة، وهي ليست إلا مركز طبي رئيسي تاريخيا قديم هو قبل الاحتلال الصهيوني في فلسطين. هو يدعي أنه دخل إلى قلب المدينة وإلى المحاور الرئيسية، هذا كذب وافتراء وبهتان. الاحتلال يحاول أن يسوق رواية أنه وصل إلى الأماكن الحساسة في داخل قطاع غزة، وهو بذلك يحاول أن يعني يؤثر على الجبهة الداخلية بالاتجاه الإيجابي لجبهة الكيان الصهيوني. وما يحصل في الميدان هو أن بعض الشوارع الرئيسية والطرق العامة استطاع أن يصل إليها، وهي لا تؤثر بشكل فاعل في إعاقة عمل المقاومة والتصدي من قبل المجاهدين للاحتلال الصهيوني وآلياته ودباباته. هذه المحاور التي هي يسميها الاحتلال المحاور الرئيسية هي في شوارع فرعية وكبيرة ورئيسية كشارع الرشيد وكشارع صلاح الدين وكشارع تل الهوى وكشارع ثمانية وبقية الأسماء الأخرى المعروفة كشوارع رئيسية في قطاع غزة. لكن حينما يفكر الاحتلال ويقدم أو يجرؤ أنه يتقدم خطوة واحدة إلى قلب المدينة الحقيقية، فربما سمعتم في خطاب أبو عبيدة وفي خطاب أبو حمزة الناطقين المشهورين الأكثر شهرة باسم كتائب القسام وسرايا القز عن حجم الخسائر الكبيرة التي يتكبدها هذا العدو في صفوف آلياته وجنوده. المسألة ليست نزهة للاحتلال وليست فقرة سياحية جاء لتغيير جو فيها، كلما توغل أكثر إلى داخل المناطق وإلى الأزقة وإلى الشوارع الضيقة بكل تأكيد هو سيجد صعوبة أكثر، وسيجد كما يقول الجنود نفسهم في بعض تصريباتهم أننا نقاتل أشباح لا نعرف من أين يخرج وكيف يعود، وهذا ما تصرح به الصحافة وعلى رأسها صحيفة أرتس كأحدى الصحف الرئيسية والمركزية في دولة الكيان. هو يحاول أن يسوق هذه الرواية، لكن الميدان هو الذي يفصل بيننا وبينهم، وكل يوم يتكبد العدو خسائر مهمة. ومن أكثر الأدلة شهودا الحق ما شهد به الأعداء مدير المقبرة في منطقة واحدة اسمها هارتسيل يقول في كل يوم نستقبل 25 جثة للجنود ونقوم بدفنهم، في كل يوم 25 جثة للجنود.
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. صدح الميدان بلغة البركان، فهز المحتل في جبهة الشمال وأحرق مواقعه والكثير من أوراقه، وفتح مرحلة جديدة من النزال بحسب إعلام العدو ومحلليه. وبحسب واقع الميدان فإن الصهاينة بالجنوب ليسوا بأشفى حالا، فهم لا يثقون بكلام حكومتهم وتقييمها للأوضاع، فيما الخسائر التي يتكبدها جيشهم في غزة دفعت بالرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية إسرائيل زيف للسؤال لماذا ندخل إلى القطاع؟ وفي القطاع يتواصل نزف المحتل جنودا وآليات، وتغرق استراتيجياته العسكرية في وحول النزال، ولا يقوى إلا على ارتكاب المجازر واستهداف المستشفيات ضمن سياسة ممنهجة. فبعد الرنتيسي والشفاء وصل الدور إلى المستشفى الإندونيسي الذي يقصفه الاحتلال ويطالب طاقمه الطبي بإخلائه وترك المرضى لمصيرهم. أما أهل غزة فمصرون على الصمود والتمسك بالأرض التي زرعوها بأكثر من 5500 طفل شهيد أحصتهم وزارة الصحة في اليوم العالمي للطفل الذي جعلته الأمم المتحدة في 20 من تشرين الثاني، وجعله الصهاينة كسائر أيام العدوان محطة للانتقام من الطفولة الفلسطينية أمام أنظار العالم. أما جبهة اليمن المرفوعة نصرة لغزة وأهلها فقد أغرقت خيارات الصهيوني وسيده الأمريكي في مياه البحر الأحمر الساخنة، ولم يكن الصهيوني وسيده وأتباعه ليتوقعوا قساوة المشاهد التي عرضها الإعلام الحربي اليمني للسيطرة على السفينة الصهيونية. هذا وفي الوقت الذي تتسع فيه ساحة الصراع دعما لغزة يواصل رجال المقاومة في غزة تصديهم لقوات الاحتلال مصعدين من عملياتهم، في الوقت الذي يكثر فيه التشكيك صهيونيا وغربيا في أن تحقق العملية البرية في القطاع أيا من أهدافها. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
الكلمة تبقى للميدان. ملاحم بطولية وثقتها عدسات المقاومين بالصوت والصورة، صور أبلغ من الكلمة وأوثق من الخبر، صور تكشف هشاشة عدو مختبئ متوار وفاقد للسيطرة، صور فيها كثير من الغنائم والعتاد والجعب لجنود مهزومين. يتفنن أبطال المقاومة الفلسطينية في إدارة الحرب على أرضهم، مواجهات من المسافة صفر والتحام مباشر مع قوات العدو من بين أنقاض المنازل المدمرة ومن تحت الأرض. ففي الميدان أجبرت القوات الفلسطينية القوات المعادية على التراجع من محاور عدة من مدينة غزة لمسافة 3 كيلومترات باتجاه الغرب من مناطق الخضراء وحي الزيتون جنوبية مدينة غزة. خسارة بالجملة لها أثارها العسكرية والتكتيكية، وكانت تحت مجهر المعلقين والمراقبين العسكريين الغربيين والصهاينة.
القوات الإسرائيلية تتقدم ببطء جدا، قواتها يخوضون معارك شرسة مع مقاتلي حماس الذين يظهرون كالأشباح ويختفون بسرعة مريبة. هم يخوضون المعارك من فوق الأرض ومن تحتها. المشكلة الأبرز أن القوات الإسرائيلية تركت في الميدان لوحدها من دون استراتيجية عسكرية واضحة.
في الأساس تعيش إسرائيل على حافة الهاوية، واليوم أخذنا خطوة إضافية إلى الأمام. الجيش الإسرائيلي الذي يعتمد على التكنولوجيا في إدارة حربه يفشل فشلا ذريعا في الدفاع والهجوم. الجيش فشل في نشر جنوده بشكل صحيح ويفشل استخباراتيا وعسكريا.
وشهد شاهد من أهلها. المحلل العسكري الصهيوني عاموس هرائل نشر في مقال على صحيفة هارتس إن الحسم العسكري للمواجهة في قطاع غزة أمر صعب، فيما القتال في جنوب غزة سيكون أكثر تعقيدا.
شكرا للزميلة عفاف لوباني. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ ناصر أبو شريف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سيد ناصر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، تحية لك ولكل الإخوة والأخوات المستمعين.
حياكم الله سيد ناصر. حكومة العدو أعلنت قبولها بالهدنة تحت عنوان الأسرى في غزة، هل واقع الحال يشير إلى ذلك ولماذا؟
موضوع يعني هو طرح من قبل الجميع، وباعتقادي أن الكيان الصهيوني يعاني من ضغط سواء داخلي فيما يتعلق بالأسرى، وكذلك أيضا ضغوطات خارجية من قبل الدول الغربية التي لها أسرى في داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى يعني الفشل الذي الآن الكيان الصهيوني يعيش به، وخصوصا أنه لم يحقق أي من أهدافه، والمعركة استمرت إلى أكثر من 45 يوم، وهذا بالنسبة للكيان الصهيوني وقت طويل. تعطيل الحياة الاجتماعية في داخل الكيان الصهيوني هذا له ثقل كبير وضغط هائل على الحكومة، وبالتالي هي أيضا مضطرة أن توقف الحرب ولو لمدة محددة.
طيب يعني بدأ على ما يبدو بدأ السحب قسم من جنود الاحتياط من غزة دون إعلان رسمي، حسب متابعتكم يعني ما السبب؟
نعم هناك كان سحب لبعض، أولا هناك بعض الدبابات تم تأصيلها وبالتالي سحبها كدبابات وناقلات معطلة، لكن هناك أيضا جزء نتيجة الهجمات القوية في 72 ساعة الماضية استهدفت أكثر من 62 آلية وتم ضرب أكثر من تجمع للمشاة، وبالتالي هي انسحبت من بعض المحاور نتيجة المقاومة الشرسة هناك، لكن أيضا قد يكون تمهيدا لهذه الهدنة، وخصوصا أنهم كانوا على علم بها، وهناك كان ضوء أخضر من قبل الكيان الصهيوني لتحقيق مثل هذه الصفقة.
طيب بعد 46 يوما من العدوان، ماذا عن واقع الكيان؟ كيف يمكن النظر إلى القرار السياسي ومقررات المنظومة الأمنية حيال العدوان على غزة؟
العدوان على قطاع غزة كما تعلمون يعني هو جاء من أجل تحقيق ولو صورة نصر في داخل قطاع غزة بعد الضربة التي تلقاها الكيان الصهيوني وانهيار تقريبا يعني منظومة ردعه وصورته في العالم. وبالتالي هو كان يحتاج إلى نصر أو إلى صورة نصر على الأقل، ولكن بعد 45 يوم هو لم يقاتل بل كان يقتل ويدمر، وكلها جرائم ضد الإنسانية، حرب إبادة، حرب عقاب جماعي، تطهير عرقي، قتل أطفال ونساء، استباحة المستشفيات، قطع الماء والغذاء والدواء وكل والمحروقات، كل هذه جرائم ارتكبها ولم يحقق قتالا حقيقيا، وفي ساحات القتال الحقيقية هو كان يخسر، ولذلك هو في يعني في أزمة حقيقية أكبر من الأزمة التي كان يعيشها يوم دخل قطاع غزة أو يوم العملية. وبالتالي إذا استمرت هذه الأزمة بالتأكيد سوف تنعكس على المجتمع الصهيوني بشكل كبير، خلافات داخلية وصراعات داخلية صهيونية.
طيب كيف يمكن تناول معطيات عمليات المقاومة في غزة وتداعياتها على كيان الاحتلال سياسيا وعسكريا؟
كما ذكرت الكيان الصهيوني كان يريد نصر أو صورة نصر، إلى الآن لم يحقق شيء، هدم المستشفيات والمساجد وقتل الأطفال والنساء هذا ليس انتصارا، هذه جرائم ضد الإنسانية وسوف يعاقب عليها عاجلا أو آجلا، كان من خلال ما ألقاه من قنابل تزن حوالي 4 قنابل نووية، أكثر من 40,000 كيلوغرام من المتفجرات تم إلقاؤها على قطاع غزة، ولكنه لم يحقق أي صورة نصر كما كان هو يتخيل، القضاء على حماس أو إضعاف هذه المقاومة إلى فترات طويلة، النيل من بعض قياداتها الرمزية، كل هذا لم يتحقق بالنسبة له، وبالتالي هو يعيش أزمة وأزمة حقيقية، وخصوصا أن المعركة طالت وهو لا يستطيع أن يقوم بمعركة طويلة لأن خسائرها الاقتصادية كبيرة، تعطيل الحياة الاجتماعية، كل أسبوع هناك 2.5 مليار دولار فقط أموال حربية يعني في الإنفاق الحربي، نعم. بالإضافة على أن هناك قطاعات من الاقتصاد مشلولة بالكلية مثل السياحة والزراعة والاحتياط، عدد كبير من الاحتياط مع المهجرين من مناطق غلاف غزة ومن الشمال، يعني تقريبا نصف الكتلة العاملة هي معطلة أيضا عن العمل، وبالتالي الاقتصاد في ورطة كبيرة وحياة الناس أيضا شبه مشلولة، وبالتالي هذه سوف بالإضافة طبعا إلى تحميل رئيس الوزراء والجهاز العسكري مسؤولية هذه الحرب ومسؤولية هذا الفشل كله، يعني على يعني أكثر من مشكلة يعيشها وأكثر من أزمة يعيشها الكيان الصهيوني.
طيب سيد ناصر، يعني اسمح لي أنا هنا أفتح قوسين، يعني أريد مداخلة باتجاه آخر ربما، يعني هناك من ما زال بعد كل ما جرى يقول بأن يعني هل كان الأمر يستحق، هل المقاومة كان يعني طوفان الأقصى كان أمرا صحيحا، كان عملا فعلا صحيحا من المقاومة، وهي كانت تتوقع ردا قاسيا، ربما ليس بهذا المستوى، لكن على كل قسوة العدو هي ليس أمرا غير مجرب وغير معهود. يعني هذه الخسائر التي تحدثت عنها برأي هؤلاء لا تساوي شيئا أمام ما يعني ما قدمه الفلسطينيون، 5,500 طفل، 3,500 امرأة، 13,000 شهيد، نحو أكثر من 30,000 جريح، نصف القطاع تقريبا تم يعني تسويته بالأرض أو 40%. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
نعم صحيح خسائرنا كبيرة ومؤلمة وهذا صحيح، لكن أيضا لو لم نكن بهذا الأمر هي خسائرنا سوف تكون أكبر على المستوى العام، على مستوى القضية الفلسطينية. كما كنتم تلاحظون القضية الفلسطينية تتعرض لتصفية منهجية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها والكيان الصهيوني، وللأسف الشديد هذه المنظومة العربية التي تحكم الآن كلهم يريدون أن يتخلصوا من القضية الفلسطينية ويحولوها إلى قضية سلام اقتصادي ليس أكثر ولا أقل من خلال عملية التهجير البطيء للشعب الفلسطيني. الضفة الغربية كانت تستباح وجزء كبير من الضفة الغربية من الناحية العملية هو مسيطر عليه إسرائيليا بشكل كامل وهو مضموم إلى الكيان الصهيوني بشكل كامل وخصوصا المستوطنات والأغوار وإلى آخره. هذه الحكومة الفاشية التي ليس لها مثيل، استباحة المسجد الأقصى على مدى أكثر من أسبوع دون أن يحرك أحد ساكنا، وخصوصا كما ذكرت عملية التصفية من خلال ما يسمى بمشروع أبراهام والتطبيع وإلحاق المملكة العربية السعودية. هذه المشاريع كلها كانت هدفها الأساسي هو تصفية القضية الفلسطينية ليس أقل من طوفان الأقصى للرد على ذلك. أحيانا عمل بهذه الصورة، نسيان بهذه الصورة، تجاهل كبير لحقوق الشعب الفلسطيني أحيانا لا يمكن تصحيح هذا المسار إلا بنوع من أنواع الجنون الثوري. هذا الجنون الثوري هو الذي يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى وضع القضية الفلسطينية على سلم أولويات الجميع، وبات الجميع يعلم أنه دون حل قضية فلسطين لن تحل كل قضايا المشكلة، وسوف يظل هناك مشاكل كثيرة في هذه المنطقة. لا يمكن ترتيب المنطقة بدون ترتيب أن تجعل القضية الفلسطينية أولوية للجميع. هذا ما أثبتته 7 أكتوبر، وصحيح أن لها ثمن، وكل المجتمعات التي خاضت حروب استقلال وحروب تحرر دفعت أثمان باهظة، والتجارب الماضية أكبر دليل.
يعني معنى ذلك أن الشعب الفلسطيني مستعد لمزيد من عمليات طوفان الأقصى، مزيد من 7 أكتوبر.
نعم، هذا الطوفان هو أصلا تسمية، يعني تسمية رائعة، الذين سموا الاسم لا يقل عن العمل. فعلا هذا الطوفان الأقصى لن ينتهي إلا بطوفان تحريري، ونحن أيقظنا كل المجتمعات وأفهمنا العالم أنه هناك شعب فلسطيني يعاني منذ أكثر من 100 سنة، وليست المشكلة هي مشكلة وجود حماس طارئا وليس هو الأساس في هذه العملية. هناك تحولات كبرى الآن في العالم، هناك تحولات وخصوصا عند الشباب. نحن نعرف أن جميع الكبار وخصوصا في الغرب يخضعون، يعني مسيطر عليهم من الصهيونية العالمية، بما في ذلك رئيس البيت الأبيض هو صهيوني، ومسيطر عليه أيضا من الصهاينة، وكل أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي يفوزون يخرجون ويدخلون إلى هذا المجلس بأموال الأثرياء ومعظمهم من اليهود. الجامعات مثل هارفارد، من يسيطر على طاقم الإدارة والطاقم التدريسي هو الحركة الصهيونية التي تمول هذه الجامعة وتأخذ خريجيها وتوظفهم في الوظائف التي تريدها وترفعهم حتى يصبحوا رؤساء ووزراء ومستشارين وسفراء. وبالتالي هناك تحولات كبرى الآن تجري على الأقل في المستوى الشبابي.
نعم.
الذين كانوا ضد الحرب 42% الآن 72% في أمريكا ضد الحرب على قطاع غزة، وبالتالي في هناك تحولات حقيقية. في منطقتنا أيضا هناك شدة لكل الأمة الإسلامية وصحوة لها وخذلان لكل الذين خذلوا القضية الفلسطينية، هم الذين يعيشون الآن في مأزق وليس حركات المقاومة وليس جماهير الأمة.
طيب، يعني على مستوى يعني المنظور لمستوى مسار الصراع، غزة جنوبا، لبنان والمقاومة الإسلامية شمالا، مرورا بالبحر الأحمر، كذلك المقاومة العراقية، ما المنظور على مستوى مسار الصراع؟
نعم، كما ترى الصراع يتوسع ولن يبقى إلى هنا. تعرف هذه يعني محور المقاومة أو جبهة المقاومة كانت تقريبا جاهزة في فلسطين، جاهزة في لبنان، جاهزة في اليمن، جاهزة في العراق، جاهزة وقد يكون في سوريا ومواقع أخرى أيضا جاهزة، ولكن قد تكون في بلدان أخرى غير جاهزة. ولكن بالتأكيد هذه ردة الفعل على ما يجري في قطاع غزة سوف يتحول أيضا طوفان في داخل الدول الأخرى. يمكن أن تشكل الآن خلايا أو كثير من الشباب يفكرون في تشكيل خلايا لضرب المصالح الصهيونية والمصالح الغربية في بلادنا. هذا أكيد شيء يعني وارد ومحتمل ومحتمل جدا. لذلك هذه العملية لن تقف هنا، وإنما سوف تتحول إلى أيضا طوفان حتى في داخل البلدان الإسلامية في مواجهة كل المصالح الغربية، بالإضافة إلى الخطوات الأخرى مثل المقاطعة. المقاطعة الآن لها دور كبير في حتى في مواجهة الشركات الكبرى التي تدعم إسرائيل. خسائر الشركات، بعض الشركات الكبرى يعني الكبيرة جدا، وصلت إلى أكثر من 100 مليار دولار في هذه الأيام كخسائر اقتصادية، وتحاول أن تخفض أسعارها من أجل الترويج لنفسها مرة أخرى. هذه كلها انعكاسات لهذه الحرب، ويعني إذا استمرت هذه المواجهة مع الشعب الفلسطيني بالتأكيد سوف تتوسع المعركة.
شكرا لك الأستاذ ناصر أبو شريف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
حياكم الله.
خرعت فناجرهم بغسة سافرة، ونسوا جزافا سيف وعد الآخرة. ستدور دائرة الزمان عليهم، وسيشهدون بذات ذل دائرة. خرعت فناجرهم بغسة سافرة، ونسوا جزافا سيف وعد الآخرة. ستدور دائرة الزمان عليهم، وسيشهدون بذات ذل دائرة.
وتجردوا من أنسهم وتجبروا، أحفاد خيبر في العهود الغادرة. إن يخدعوا في أورشليم بنينهم، لم ينس طفل مقدسي واترا.
سيفك من جمر الرماد مهاده، ويذود عن أجلائه المتناثرة. تبقى فلسطين القضية طالما بقي العلوج بأرض تلك الطاهرة.
ستدور دائرة الزمان عليهم،
وسيشهدون بذات ذل دائرة.
خرعت فناجرهم بغسة سافرة، ونسوا جزافا سيف وعد الآخرة. ستدور دائرة الزمان.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الأستاذ ناصر أبو شريف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي على مشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم، وحديثه حول محورنا لهذا اليوم غزة ومعادلة الأمة للمقاومة، وما دفع كيان الاحتلال اليوم للتلويح بقبول الهدنة رغم ادعائه بتحقيق النصر، والمستجدات التي أفرزتها عمليات المقاومة في غزة بالتصدي لقوات الاحتلال، وما يشير إليه اتساع دائرة المواجهة شمالا وجنوبا مرورا بالبحر الأحمر. ونتابع معكم أحبتنا الكرام ونقول: كل أنواع الحروب بأشكالها المتعددة كانت تمارس من قبل الكيان الصهيوني على الفلسطينيين، ولازالت حتى يومنا هذا وعلى مدار الساعة، سواء في القدس أو الضفة الغربية أو غزة. وهنا نسأل أشقاءنا العرب حكاما وشعوبا، وأيضا نسأل غير العرب، ونقول لهم: من الذي شن الحرب عام 2008 على غزة تحت اسم الرصاص المصبوب، وقتل نحو 1400 فلسطيني وجرح نحو 6000؟ أليس الكيان الصهيوني هو من قتل ودمر واعتقل أبناء الأرض الفلسطينية في غزة، واستخدم في حربه وعدوانه السلاح المحرم دوليا مثل الفوسفور الأبيض واليورانيوم المستنفد؟ في عام 2012 أليس من شن حربا جديدة ضد قطاع غزة تحت اسم عمود السحاب هو الكيان الصهيوني؟ في عام 2014 أليست حكومة تل أبيب هي من شنت حربا تحت اسم الجرف الصامد؟ في العام 2021 أليس هو نفسه العدو الصهيوني الذي شن حربا جديدة على قطاع غزة تحت اسم حارس الأسوار؟
والحمد لله كانت هذه الحرب كثير صعبة علينا، وكانت حرب قوية، يعني 7 شهداء استشهدوا في هذا البيت، وشوفوا وكيف الركام مليان في كل مكان. يعني احنا اصلا مش حابين نعيش هذه المعيشة. المفروض احنا نعرف كيف حياة الالعاب، حياة الفرحة. عارفين هذا العدو ما بعرف غير القتل والغدر فقط، بميزش بين اي حدا لو صغير لو كبير. يعني المهم يقتل اليهود بيفكروا عشانهم كتير قتلوا منا، يفكروا انه خلص احنا حنترك ارضنا وحنكره ارضنا وحنعطيهم اياها وخلص حنستسلم. لكن احنا على الفاضي كل ما هم بيعملوا زي هيك بتزيد عزيمتنا وبتزيد قوتنا، وباذن الله النصر قريب ان شاء الله وحننتصر عليهم. وهذا الكلام طبعا مش بعيد. ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. قل عسى أن يكون قريبا.
متى يا مهجتي سأراك حرا، متى ستزور آثار الحروب.
وعن إخفاء الاحتلال لعدد الإصابات بين جنوده والخسائر التي مني بها في معركة غزة، تقول الإعلامية الأردنية رولا رحوب:
الاحتلال يكذب منذ الدقيقة الأولى. طبعا هم يكذبون طيلة حياتهم. المشروع الصهيوني كله أقيم على مجموعة من الأكاذيب، سلسلة من الأكاذيب والأساطير والخرافات. ولكن في هذه الحرب تماما، يعني كانت أنا أسميها حرب الأكاذيب، بنيت على مجموعة أكاذيب يوم 7 أكتوبر، حين قال نتنياهو وروج روايته للعالم كله وتبنى الرواية وما زال يتبناها. الغريب أنه حتى هذه اللحظة الرئيس بايدن وكيربي وبلينكن ما زالوا يتبنون هذه الأكاذيب حتى هذه اللحظة. ما زالوا يقولون إن حماس قطعت رؤوس الأطفال الرضع، وإن حماس اغتصبت النساء، وإن حماس قتلت المدنيين وأحرقت جثثهم. وبالرغم من الفضائح التي تكشفت تباعا، سواء من خلال تقرير الهآرتس على لسان أحد رجال الشرطة الذي قال بأن جيش الاحتلال وهليكوبتر الاحتلال هي من قصفت المدنيين الذين فروا من الحفل الغنائي وتسببت في قتلهم، وروايات أيضا لبعض الناجيات التي كنا في الكيبوتسات التي تم اقتحامها، وقلنا بأن جيشنا هو من قتل المدنيين الذين كانوا الرهائن اللي كانوا في النص ما بين إطلاق النار ما بين المقاتلين وما بين الجيش. فبالرغم من ذلك يعني ما زالت هذه الأكاذيب مستمرة. الأكذوبة الأكبر الثانية في هذه الحرب هي موضوع أن مستشفى الشفاء والمستشفيات في غزة عموما هي مراكز قيادة وسيطرة لحركة حماس. هذه الأكذوبة كان نتنياهو وحكومة الاحتلال يحاولون البناء عليها من أجل تصوير نصر زائف، تقديم صورة نصر زائف إلى الجمهور لديهم وإلى الرأي العام الغربي بأننا قد اقتحمنا هذه المراكز وقد حطمنا القيادات. وكانوا يحلمون ويعتقدون بأنهم سيعثرون على قادة حماس هناك، سيعثرون على أثر للرهائن أو يحررون الرهائن. يعني قد يكون لديهم معلومات استخبارية زائفة، وقد يكونوا وقعوا في الفخ، وقد يكونوا تعمدوا إطلاق هذه الأكاذيب لا لشيء إلا في محاولة لفبركة أدلة جديدة. لا ننسى إنه إسرائيل صار لها اليوم داخل مستشفى الشفاء أكثر من 8 أيام، اليوم التاسع. ماذا يفعلون هناك؟ هل يعقل أن هذا الوقت كله هم مضينه في تفتيش المستشفى؟ أم أنهم يسعون إلى خلق واقع جديد سيقدمونه للناس؟ يعني هذه الحرب هي حرب الأكاذيب بامتياز.
نعم، وعن دواعي لجوء الاحتلال للتلويح بورقة الهدنة على أرضية الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، يقول الكاتب والمحلل السياسي إياد القرى:
فرص نجاح هذه الهدنة موجودة بتقديري بعد مفاوضات مضنية على مدار أيام وقد تكون أيضا أسابيع. لكن واضح من ما نشرت وسربت وسائل الإعلام العدرية قبل ما صدر ما يصدر عن حركة حماس أو رئيس مكتبها السياسي كان باتجاه أنه واضح أن هناك تراجع إسرائيلي عن التعنت أو الموقف الإسرائيلي السابق بإطالة أمد هذه الحرب. لها علاقة بظروف كثيرة سواء كانت داخلية إسرائيلية أو علاقة بالضغط الدولي الذي حدث خلال الأيام والساعات الأخيرة بضرورة الذهاب إلى وقف إطلاق النار بعد 45 يوما من الحرب التي يعني طالت كثيرا إذا ما صلح التعبير، لكن الظروف أصبحت مواتية للذهاب إلى ذلك. ونجاحها مرهون أيضا بالتزام إسرائيل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لكن قد يقرأ من إطالة أو طول مدة التفاوض أن هناك حاجة للالتزام ودخول في تفاصيل هذا الاتفاق الذي يلزم الأطراف بضرورة تصديقه ويساهم في ذلك. وأعتقد أن الجميع بحاجة إلى الاتفاق لوقف إطلاق النار بعد 45 يوما، وخاصة المواطن الفلسطيني الذي يعني يدفع الثمن غاليا بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل. وكذلك أيضا إسرائيل بحاجة إلى هذا الاتفاق لأسباب أيضا كثيرة لها علاقة بالأسرى وعائلاتهم والضغط الذي مارسته على الحكومة الإسرائيلية خاصة بالأمس والأيام الماضية. وكذلك أيضا إسرائيل تريد أن تشعر بأن هناك هي في ورطة ومشكلة فيما يتعلق بالحرب البرية، وهذا أيضا يمثل مخرج أو نزول عن الشجرة للقادة الإسرائيليين الذين تعنتوا في هذا الأمر على مدار الأيام الأخيرة، لكن واضح أن أيضا لديهم رغبة بالذهاب إلى وقف. لكن كل ذلك مرهون بمدى الالتزام والتصديق، خاصة أن هذا الاتفاق لأول مرة يتم بعد الحروب باتفاقيات على مراحل مرتبطة بعمليات تبادل الأسرى، لأنه في المرات الماضية كان التصويت فقط وقف إطلاق نار، لكن هذه المرة ترتبط بإجراءات على الأرض سيتبع الهدنة الإنسانية سواء على عمل تبادل الأسرى أو فيما يتعلق بمعايير التعامل مع الأسرى والأيام والمراحل، وكذلك فيما يتعلق بإدخال المواد الإغاثية وفتح المعابر والانسحاب للآليات الإسرائيلية من مناطق مختلفة. كل هذه التفاصيل تحتاج إلى متابعة واهتمام، لكن إطالة أمل التفاوض والحديث بتفاصيل التفاصيل التقديري قد يساهم بشكل كبير في نجاح الالتحاق إلى هدنة إسلامية، إضافة إلى الأهم أيضا هو تطبيق ما تم الاتفاق عليه.
شكرا للكاتب والمحلل السياسي إياد القراء على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر دم سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب مدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود تسنى الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر
الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان.